والعيرة في الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة إلى تقاريرنا المحلية لنتابع افتتاح معرض أربيل الدولي الرابع بمشاركة 500 شركة من 22 دولة. وقبل أن نختتم الساعة وعبر برنامج عراقيون في المهجر نتعرف معا على تجربة الجراح الدكتور أياد كاظم حيل. سيدتي وسادتي، بهدف متابعة أداء وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وضعت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب خططا شاملة للوقوف على واقع التربية والتعليم ومواقع الخلل والضعف والمشاكل التي تعاني منها المدارس والجامعات. وفي هذا الإطار استضافت اللجنة مؤخرا وزير التربية مخلص بلاسم مقرر اللجنة، تحدث لإذاعة العراق الحر عن أبرز المواضيع والقضايا التي نوقشت مع وزير التربية، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على رفع أجور المعلمين والمدرسين، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الهيئات التعليمية والتدريسية في الجامعات والمعاهد ببنود وضوابط قانون الخدمة الاجتماعية. تفاصيل أوفى في سياق المقابلة التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
باشرت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مع بدء العام الدراسي الجديد بإعداد خطة متكاملة لمتابعة عمل الجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة أيضا الهيئات التعليمية والمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية ضمن سعيها لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتربوية وتجاوز إخفاقات الأعوام الماضية، حيث استضافت لجنة التربية والتعليم مؤخرا وزير التربية لمناقشة مجموعة قضايا ومراجعة بعض المتعلقات بشأن الأبنية المدرسية وعقود الترميم المتوقفة مع دراسة ضعف أداء إدارات بعض المدارس. هذا ما أوضحه لإذاعة العراق الحر مخلص بلاسم مقرر لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، وأكد أن اللجنة تدرس برنامج أداء عمل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لغرض تشخيص الخلل والتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي آليات تحسين الأداء أو اللجوء إلى تغيير بعض العمداء ورؤساء الجامعات إذا اقتضت الضرورة، منوها إلى حرص اللجنة على متابعة آليات ترشيح للزمالات الدراسية خارج العراق للحيلولة على أن تكون بعيدة عن تدخل الأحزاب السياسية وتعتمد على كفاءة الطالب فقط.
من جملة المحاور التي بحثت مع السيد وزير التربية هو تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يشير إلى جملة ملاحظات على أداء الوزارة وأداء المديريات العامة المرتبطة بالوزارة وبعض المشكلات وبعض قضايا الفساد الإداري، ومن جملتها قضية العقود الخاصة بوزارة التربية ونكول بعض الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية سواء كان في صفقة الطباشير أو صفقة الحاسبات. وهذه طبعا كلها من صميم عمل اللجنة من خلال المهمة التي أوكلها النظام الداخلي لمجلس النواب لمتابعة شؤون التربية والتعليم، وكذلك المهمة التي أوكلها الدستور العراقي من خلال المهمة الرقابية التي تطلع بها لجان المجلس.
وماذا عن أداء الجامعات؟ الكثير من يقول بأن هنالك تباين في أداء عمل الجامعات ومستوى الطلبة ومستوى الأساتذة أيضا، هل هنالك متابعة من قبل لجنة التربية والتعليم لهذه القضية؟
نحن كما فعلنا في قطاع التربية رفعنا أجور المعلمين والمدرسين بما يستحقوه من أداء مهمات جسيمة، كذلك أن قانون الخدمة الجامعية جاء لي يعتبر نظام اجتماعي نظام مهني ينظم العلاقة بين المدرس بين الأستاذ الجامعي وبين المؤسسة التعليمية المتمثلة بالجامعة أو المركز البحثي. نعم هناك متابعة لقضايا التعليم العالي، وخصوصا بعد أن عاد السيد الوزير عبد الدياب العجيلي لقيادة الوزارة، ونحن نعول أيضا على خطوة أولى هو التغيير الموضوعي في قيادة الجامعات وقيادة بعض الكليات أي القيادات الجامعية عموما، حيث أن هناك كثير من الملاحظات سجلت على بعض رئاسات الجامعات وبعض عمادة الكليات ورئاسات الأقسام أيضا، ولعلهم جملة ما يقال في ذلك هو ضرورة التزام الهيئات التعليمية والتدريسية في الجامعات بمواد وبنود قانون الخدمة الجامعية من خلال ساعات التواجد، من خلال البحوث المقدمة، من خلال الساعات المكتبية، ومن خلال ممارسة المهنة مهنة التعليم.
وماذا عن الزمالات الدراسية؟ هل أشرفتم عليها من أجل أن تكون عدم وجود محاصصة أو تدخلات حزبية في إرسال طلبة إلى الخارج؟
تحدثنا مع الوزير بصدد ما صرح به رئيس الوزراء من وجود 10,000 بحثة دراسية، ونأمل من وزارة التعليم العالي بحسب ما جرى الاتفاق عليه هو أن توزع هذه الدرجات بحسب الجامعات لكي تأخذ كل جامعة وكل كلية وكل تخصص وكل منطقة استحقاقها من خلال توزيع هذه الدرجات على الجامعات، لا أن يؤخذ بمنظار القضايا يعني المحاباة والمحسوبية والمنسوبية والقضايا الفئوية الضيقة.
كان هذا السيد مخلص بلاسم مقرر لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، جرى يوم الأربعاء 15 من شهر تشرين الأول الجاري افتتاح معرض أربيل التجاري الدولي الرابع، وتشارك في هذا المعرض الذي يستغرق 4 أيام 500 شركة من 22 دولة. وحضر مراسيم افتتاح المعرض نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عمر فتاح، وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء وممثلي الشركات الأجنبية والمحلية المشاركة. عبد الحميد زبيري تجول في أروقة المعرض ونقل لنا انطباعات بعض المشاركين وجانبا من مراسيم حفل الافتتاح في سياق هذا التقرير.
دعا عمر فتح نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المشاركة في معرض أربيل الدولي الرابع بالاهتمام بالقطاع الزراعي في إقليم كردستان لكي يستطيع الإقليم بالنهوض بهذا القطاع والاعتماد على المنتوج المحلي بدلا من الأجنبي. وجاءت دعوة فتح خلال مشاركته في مراسم انطلاق فعاليات المعرض بمشاركة المئات من الشركات المحلية والأجنبية من 22 دولة. لدينا في كردستان عدة مشاكل، وجزء من هذه المشاكل نحن بلد زراعي، ولحد الآن وبسبب السياسة الخاطئة التي مورست ضد شعب كردستان أهمل هذا الجانب، ولهذا أطالب أصحاب رؤوس الأموال في الاهتمام بهذا الجانب وحكومة الإقليم على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لهم لنجعل من هذه الثروة المهمة لكردستان جزء من الإنتاج الزراعي والعمل على الاعتماد على المنتوج المحلي. كما أعلن فتح في كلمته عن دعم حكومة إقليم كردستان للمستثمرين وقال: نحن في حكومة إقليم كردستان نعتبر أن الأموال المستثمرة جزء من ميزانية الإقليم، ولهذا نحن نقدم التسهيلات والدعم لهم بكل الإمكانيات لاستثمار رؤوس أموالهم في الإقليم لتطويرهم. وقال: مشاركة حوالي 500 شركة من 22 دولة دليل على التطور الاقتصادي في الإقليم ودليل على أن المستثمرين يتوجهون نحو بلادنا. إلى ذلك يرى أصحاب الشركات أن العراق سوق واعد للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ويتوقعون ازدهار الاستثمارات في العراق، وانعكس هذا إيجابا على المشاركة الواسعة في معرض أربيل الدولي لهذا العام حيث وصل عددها إلى أكثر من 500 شركة في وقت كان عدد الشركات المشاركة في العام الماضي حوالي 300 شركة. ويقول منار العبيدي مدير المبيعات والتسويق العام في شركة سامسونج للإلكترونيات لإذاعة العراق الحر:
والله أكيد هو المعرض فرصة جيدة إنه الشركات تحس إنه أكو نوع من الاستثمار القوي بالعراق وتتشجع أكثر إنه تجي للعراق وتشوف الوضع الآمن بكردستان، وهذا بالتأكيد حينعكس على الوضع الاقتصادي بكردستان خصوصا والعراق عموما. فأكيد هذه المعارض تساعد بهذا الشيء، وتوقع إنه إن شاء الله على المعارض أكثر يشوف مشاركات أكثر إن شاء الله.
كيف تشوف فرص الاستثمار بالعراق خاصة إن الوضع الأمني بدأ يتحسن يعني في مناطق وسط العراق؟
والله يعني على الحالة الاقتصادية اللي تشهدها العالم أتوقع العراق الآن يمثل فرصة ذهبية لكثير من الشركات أن تستثمر به، لأنه العراق أصلا بعيد عن كل ما صار من على الساحة الدولية والاقتصادية، فأتوقع أنه السوق العراق حيكون سوق واعد لكثير من الشركات، وأتوقع أنه واضح الموضوع.
فيما تستعد شركة موبيزون من إدخال خدمة البث الفضائي التلفزيوني على أجهزة الهواتف النقالة إلى العراق التي تعتبر من التقنيات النادرة في منطقة الوطن العربي. ويقول أصحاب الشركة أن الوضع الاقتصادي المزدهر دفع بالعراقيين في البحث عن الأمور الترفيهية. وأضاف:
احنا كشركة موبيزون نعمل في مجال نظام الـ DVB-H Digital Video Broadcasting One Handle. هسه حاليا في كردستان في شمال ووسط العراق نشتغل على هاي النظام. هو نظام يمكن للمواطن مشاهدة 20 قناة فضائية عن طريق هذا النظام، ولحد نهاية السنة تكون مجانا يعني مشاهدة هاي القنوات، بعدها تكون يعني مشاركة رمزية اعتقد 8 دولارات بالشهر. وحاليا ان شاء الله بعد المعرض يعني البث حاليا بث تجريبي.
حاج دلاور صاحب شركة كارش لصناعة المطابخ التركية والأوروبية يشير إلى إقبال المواطنين على شراء المطابخ الأجنبية التي تصل أسعارها إلى آلاف الدولارات الأمريكية، مشيرا إلى أن التحسن الاقتصادي يدفع بالمواطنين إلى اقتناء المواد الكمالية. ويضيف:
عندنا المرمر الصناعي انصدر السليمانية الكركوك والمناطق ديانة ورانيا كمان.
يعني هل يعني ورم تحسن مثلا الوضع الاقتصادي بالعراق، الوضع الأمني بالعراق، يعني حدث تغيير مثلا تحسن في مبيعاتكم بالمنطقة؟
طبعا طبعا الحمد لله وشكر، يعني يوم بيوم شهر بشهر الحمد لله حاصل هذول الشغل المرامر الخاص المرمر انتاجي يعني كخاص مو اجيبه من الخارج، كله انتاجي من اربيل،
يعني انتاج محلي من
انتاج محلي. نعم،
يذكر أن حكومة إقليم كردستان للعراق تقيم للسنة الرابعة على توالي معرض دولي في مدينة أربيل كبرى مدن إقليم كردستان للشركات المحلية والأجنبية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
أريد أسوي جراحة قلب العراق، جراحة قلب ناجحة جدا، فشيء مميز يعني مميز بالبلد، مميز بالمنطقة كلها على غرار الطراز الأمريكي اللي تعلمته واللي دربت عليه، أريد أسوي هذا هناك. يا ريت.
مستمعينا الأعزاء، كان هذا صوت الجراح الدكتور أياد كاظم جحيل، استشاري جراحة القلب وزراعة الشرايين ورئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الإسراء في عمان، ضيف برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. ولد الدكتور أياد كاظم في مدينة السماوة عام 1954 وأكمل فيها دراسته الابتدائية والثانوية عن واقع التعليم والتربية والمناهج الدراسية في العراق في فترة الستينيات. يقول الدكتور أياد:
والله الواقع كان الدراسة البدائية عندنا سواء بالمدارس الثانوية أو الابتدائية أو الكليات، الدراسة كانت جيدة صعبة والتنافس فيها شديد. أنا يعني لما شفت أمريكا وعشت في أمريكا شفت إنه دراساتنا يعني بها عمق في الابتدائية وفي الثانوية خاصة وكلية الطب، يعني بها عمق، هم دراساتهم يعني بصورة عامة جهدة كلها يعني، بس يعني دراساتهم الابتدائية والثانوية توجيهية تكون نحو الحياة الأفضل وكذا، بس نحن عميقة من ناحية الدراسة، ندرس يعني فيزياء كيمياء رياضيات بيولوجي، ندرس هذه الأشياء بعمق جيد جدا في ذاك الوقت.
عام 68 و900 وألف التحق بكلية الطب جامعة بغداد وتخرج منها أواسط السبعينات، لكن طموحه كان أكبر من أن يصبح طبيبا عاديا، وظل يحلم بالهجرة لإكمال دراساته العليا والتخصص في جراحة القلب. عن الصعوبات التي واجهها قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يقول الدكتور أياد:
كان ممنوع سفر الأطباء، فكطبيب ما حصلت على جواز، القضية مو سياسية ولا أي شيء دراسية بحتة، لأنه أعرف أنه بعد الكلية الطبية ما يخلون نسافر ندرس، يمكن هما تخطيطهم الخاص بالوطن أنه يردون الأطباء تبقى. بالنسبة لي أنا أريد أختص، ومن الأول ببالي كان جراحة القلب، السبب لأنه عدم وجودها بالعراق من ذاك الوقت إلى حد اليوم، لذلك أنا كان توجهي القلب من الأول. كنت مصمم أسافر، ونسبة لي أردت أسوي أحسن ما ممكن أسوي، قلت اللزمة اللزمة، إذا ما اللزمة يعني الحمد لله ما اللزمت. فأخذت جواز واحد يماني، انطاني جوازه، بدلت الصورة، أبوي عندما عمل الطابوق ختمتها وطلعت على الكويت، من الكويت لبنان لأبوظبي. طبعا كل مرحلة فيش بها كانت صعبة ومو سهلة، يعني مو مثل ما أصورك إياها، يعني كان نضال، حتى حصولي على الفيزا لأمريكا كان نضال. يعني السبب أنه كنت من أطباء القلائل العراقيين موجودين بأبوظبي، فتعرفت على السفارة العراقية في أبوظبي، السفير، القنصل، ملحقين كلهم حبوني وسووا لي جواز محترم جديد، واتصلوا بالسفارة الأمريكية ساعدوني على الفيزا. الفيزا بالأول أمريكا كانت ترفض تعطيني الفيزا لأنه ما كان مكتوب بالجواز اللي عندي، كان إنه يعني طبيب، كان يعني صوروني عامل محزون فدائي ما أعرف إيش. المهم تالي دخلت السفارتين فساعدوني وحصلت على الفيزا وسافرت أمريكا.
في الولايات المتحدة الأمريكية توفرت له فرصة الدراسة في جامعة ييل الأمريكية، ورغم صعوبة الدراسة تمكن من الحصول على شهادة البورد الأمريكي في الجراحة العامة ثم شهادة البورد في جراحة القلب والشرايين.
أول ولاية رحت لوس أنجلوس كاليفورنيا، أوكي، لأنه كان أخوي يدرس هناك اللي هو أكبر مني، كان يدرس الكيمياء الفيزيائية، فرحت للناس تعرفه هناك بديت يعني، يعني بالتالي رحت على غير ولايات. بس بالبداية فأخذت الامتحانات المعادلة وكل شيء، هو امتحانات صعبة جدا يعني، أكو طباع عراقيين قدماء ساعدوني كثير إنه بالدراسة وبالكذا. وبعدين دخلت إلى جامعة ييل اللي هي من أحسن جامعات أمريكا، نيو هيفن كونيتيكت، معروفة هاي جدا بأمريكا. ييل اللي هي من أحسن جامعات العالم بالقانون باللو، يدخلون إلها عادة الزعماء الأمريكان اللي هو الأعضاء الكونغرس كلهم خريجين ييل. فبالتالي أنا بسبب الامتحانات اللي صارت، مو بسبب إنه حظ أو شيء، سبب امتحانات صعبة ونجحت في الامتحانات ودخلت إلى ييل وبديت المشوار اللي هو الجراحة بعدين جراحة القلب. هناك الدراسة تكون 5 سنين جراحة عامة وجراحة أوعية دموية، بعدين يصير صدر وقلب.
عن الصعوبات التي تخللت فترة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيجابية سنوات الاغتراب والدراسة والعمل الجاد، يقول الدكتور أياد:
طبعا جدا صعبة، جدا صعبة علي. فكل هالمراحل اللي حشيت فيها، يعني لما ندخل 12 واحد إلى جامعة ييل كنتيكت، بس ثلاثة يتخرجون من ال 12 واحد، يعني واحد منهم، وثلاثة يدخلون لجراحة القلب، واحد بس يتخرج وأنا الوحيد. في حياتي كانت مملوءة بنضال وطموح، ويعني الأشياء اللي حققتها يعني صراحة اليوم لما واحد يقعد يفكر هسه في اللحظة، يعني كانت صعبة المنال على أي أحد كان، يعني واحد جاي من السماوة يوصل إلى هالمرحلة، جراح قلب في أمريكا وبالبوردات الأمريكية وكلها، يعني هذا طبعا إيجابي. يعني ولو أنه أنا هسه الأيام هذه طبعا تعبان وأشتغل هواية، يعني أتمنى لو كان عندي شغل أسهل، بس طبعا إيجابي، يعني ما أقدر أنكر هذا.
عام 1988 أجرى الدكتور أياد أول عملية جراحية لزراعة القلب في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وخلال فترة التسعينيات كان يتردد على العراق، حيث أجرى عشرات العمليات الجراحية في مدينة الطب بغداد دون مقابل، حرصا منه على تقديم العون والمساعدة لأبناء بلده المحتاجين.
والله على طول يعجبني أقدم هذه، يعني هذه تخلي الإنسان، خاصة الإنسان صحيح محتاجها، يعني هذه شغلة يعني ما أعرف شلون أوصفها، ويعني شعور، يعني شعور إنه لما يقدم إنسان إحنا شغلنا بالذات، يعني شغلي أنقذ حياة الناس.
وكتعبير عن الوفاء لأهله وأبناء مدينته التي ولد وترعرع فيها، يتمنى الدكتور أياد أن يتمكن قريبا من إنشاء مركز تخصصي لجراحة القلب في مدينته السماوة.
والله أنا طبعا يعني بعد اللي حققته بهذا المضمار، يعني حرام إنه البلد ما يستفيد من عندي. أني يعني واحد، إحنا بأمريكا 90 واحد في 50 ولاية من أمريكا نتخرج كل سنة، 90 واحد لأمريكا من نوعي يتخرجون لي هذا، وكل العالم ما عنده هيك اختصاص واصل هيك مرحلة، يعني فأني ابن العراق وعنده هاي الشهادات، فحرام إنه أني قاعد بغير مكان محل ما أخدم العراق، حرام هذه. يعني فلازم الكل لازم يفكرون شلون يعني يسووا طريق لي حتى أني يعني أقدر أخدم بيه بلدي. طبعا أنا يعني سويت عمليات هنا هواية، والناس عرفتني هواية، فهواية عندي عروض منكم مختلف مدن العراق. حاليا طبعا اجت عروض من بغداد، اجت عروض من البصرة، من نسبة لي اتمنى اكون صحيح بالسماوة، واني راح اروح خلال شهر، راح اروح ازور، لما اروح ازور راح تتحقق ان شاء الله.
الدكتور أياد كاظم يقيم في عمان منذ 2006، حيث يترأس قسم جراحة القلب في مستشفى الإسراء، وهو يراقب الأوضاع الصحية المتردية في بلاده بأسى، ويدعو الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالواقع الصحي وتكثيف الجهود لتشجيع الأطباء والكفاءات العراقية على العودة إلى الوطن، كي لا يحتاج المواطن العراقي إلى السفر إلى دول الجوار لإجراء عمليات جراحية وتلقي العلاج.
والله هذا شيء محزن طبعا، يعني انه لما العقول العراقية تاجر، طبعا كنا نتمنى كل يرجعون وكل يخدمون بلدهم، هذا اللي اتمنى. بالنسبة لي انا عندي نية ان شاء الله، اريد ارجع واريد اسوي شيء. واقعنا جدا سيء جدا سيء، يعني اذا احنا العراق اللي هو بلد غني جدا ومرضى يضطرون يسافرون الى غير دول حتى يتعالجون، يعني وضع هذا جيد؟ لا طبعا. طبعا أنا إذا أسمع أنه يبنون مستشفيات، بس لا ننسى أنه لازم يحتاج الكادر مثل تخصصاتنا غير تخصصات، يعني مو بس بناء مستشفيات.
كلما طالت السنون وهو بعيد عن الوطن يزداد حنينه للأرض والأهل والأصدقاء وإلى كل ما هو عراقي.
طبعا يعني أنا على طول أقول هاي الحكاية اللي هي أنه أنا لما تخرجت من العراق كنت كلش أريد أروح لأمريكا حتى أختص بجراحة القلب، هسه بقد ما كنت أريد أروح لأمريكا أريد أرجع للسماوة وللعراق. فيعني الحنين نفس الحنين طبعا، يعني أصدقاء الواحد وأهله ماكو أحلى منها، ماكو أحلى منها، خاصة بعد الغربة. واحد يعني مثل الأكل، لما كنا من قدر أكلنا لما من سافرنا الله يقومنا نقدر الأكل، لما واحد يترك أهله وأصدقاء أهمين نفس الشيء، يعني يقوم يشعر يعني يريد يرجع لهم. كل من يحب يرجع لأصله، كل من يحب يرجع لأصله، واللي يقول ما أريد أرجع لأصل كذاب.
أعزائي استمعنا وإياكم إلى كلمات الحنين والاشتياق إلى الوطن على لسان الدكتور والبروفيسور الجراح آيات كاظم جحيل استشاري جراحة القلب المقيم حاليا في عمان بعد سنوات طويلة امتدت إلى أكثر من 3 عقود قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدراسة والعمل. وقد حدثنا اليوم عن تجربته في المهجر وأحلامه وأمنياته في العودة قريبا إلى الوطن وتدريب كوادر طبية في مجال زراعة القلب. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج ديار بامل.
العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة.